أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد الهادين المهديين الهداة المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. قال قدس سره الشريف: فإن المتقابلين إما أن يكونا وجوديين أو لا، إلى آخر كلامه قدس سره. تقدم أن السيد العلامة يقسم الغيرية إلى قسمين، إلى غيرية ذاتية وهي التقابل، وغيرية غير ذاتية وهي التخالف. وعرف بتبع صدر المتألهين، عرف التقابل بأنه امتناع اجتماع شيئين في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. هكذا عرف التقابل، يعني عرف الغيرية الذاتية، لأنه الغيرية الذاتية هي عين التقابل عند السيد العلامة، لأنه التماثل ما يدخل بالغيرية الذاتية، يدخل في الوحدة. فالغيرية الذاتية عرفها بأنها امتناع اجتماع شيئين في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. ثم يقول أن التقابل فيه أربعة أقسام، فيذكر ضبطا كليا لهذه الأقسام الأربعة، ثم بعد ذلك يدخل في بحث كل واحد من هذه الأقسام، يبحثها في فصل مستقل، فيقع الكلام في ذكر الضبط الذي ذكره. المشهور كما هو لعله مذهب السيد العلامة أيضا، قالوا أن هذه الأقسام الأربعة للتقابل، يعني للغيرية الذاتية، هذه الأقسام الأربعة اللي هي التضاد والتضاعف والملكة والعدم والتناقض السلب والإيجاب، هذه الأقسام الأربعة مبنية على الحصر العقلي، بمعنى أنه لا يمكن أن يوجد عندنا قسم خامس من أقسام التقابل. وذلك بيان هذا الحصر العقلي، قالوا أن المتقابلين إما أن يكون وجوديين أو يكون أحدهما وجودي والآخر عدمي، ولا شق ثالث، لأن التقابل لا يمكن أن يحصل بين عدمين، لأن التقابل نسبة، التقابل هو نوع نسبة كما سوف يأتي، والنسبة لا يمكن أن تتقوم بعدمين. نعم، النسبة تتقوم بوجودين كما هو واضح، وتتقوم بأمرين أحدهما وجودي والآخر عدمي، لكنه عدم مرتبط بهذا الوجود فيكون له حظ من الوجود. في هذه الصورة أيضا يمكن أن نتصور التقابل، أما أن يكون التقابل بين عدمين فهذا لا معنى له. طبعا هذا مبنى السيد العلامة في البداية، في النهاية يختار مبنى آخر. المهم، إذن فالمتقابلين إما أن يكونان كلاهما وجوديين أو يكون أحدهما وجودي والآخر عدمي. القسم الأول وهما الأمران الوجوديان، إما أن يكون أحدهما إما أن يكون أحدهما معقولا مع الآخر ومتصورا مع الآخر بنحو يوجد بينهما معية بالتصور، لا يمكن أن نتصور أحدهما ولا نتصور الآخر، إذا تصورناهما لابد من تصورهما معا، فهذان هما شنو؟ هما المتضائفان. فالتضاعف هو نوع من أنواع التقابل الذي يقع بين أمرين وجوديين، لأن الأبوة وجود والبنوة وجود، ولكن خصوصية هذا التقابل أنه في مقام التعقل، في مقام التصور، لا يمكن أن يستقل أحدهما تصورا تعقلا عن الآخر، وإنما لابد وأن يتعقلان معا. فالأمران الوجوديان إما أن يتعقلان معا أو لا يتعقلان معا، وإنما يمكن تعقل أحدهما دون تعقل الآخر. والثاني هو شنه؟ هو التضاد. فإن التقابل الموجود بين التضاد هو تقابل بين وجوديين، لأنه السواد وجود والبياض وجود، وتصور أحدهما لا يجب أن يكون الآخر أيضا متصورا، يمكن أن تتصور السواد لوحده من دون أن تتصور معه البياض. إذن فالأمران الوجوديان إما أن يكونا تضاعف وإما أن يكونا ماذا؟ تضاد. أما الأمر الوجودي والعدمي فأيضا لا يخلو من أمرين، إما أن يكون ذلك الأمر العدمي موضوعه مشروط بكونه قابل للوصف، فيكون شنو؟ يكون الملكة والعدم، فإن الملكة كالعلم يقابلها الجهل كعدم ملكة، فإن عدم الملكة هذا لا يطلق على كل مورد لا يتصف بالعلم، وإنما يطلق على المورد الذي لا يتصف بالعلم بشرط أن يكون قابلا للاتصاف. واضح هذا؟ فعدم الملكة ليس عدم مطلق، وإنما عدم مقيد بكون الموضوع قابلا للاتصاف. فإما أن يكون هكذا، وإما أن يكون الأمر العدمي ليس مشروطا بوجود الموضوع القابل، وإنما هو عدم مطلق. وهذا هو شنو؟ هذا هو التناقض. إذن فالأمران اللذان أحدهما وجودي والآخر عدمي، إما أن يكون مشروط بوجود موضوع قابل فهذا هو الملكة والعدم، وإما أن لا يكون كذلك وإنما هو عدم مطلق، وهذا هو وهذا هو التناقض أو تقابل السلب والإيجاب. ثم يذكر في آخر هذا الفصل السيد العلامة يذكر حكما من أحكام التقابل، التقابل بكل أنواع الأربعة له حكم، وأنه التقابل في الواقع لا يمكن أن يحصل بطرف واحد، وإنما التقابل يقتضي وجود الاثنينية، التقابل يقتضي وجود طرفين. ليش؟ لأن التقابل هو عبارة عن وجود رابط، عبارة عن نسبة، والنسبة من الواضح تقتضي وجود منتسبين، تقتضي وجود أمرين، وهذه النسبة تتقوم فيهما. إذن فلا بد من تحقق الطرفين لكي يتحقق التقابل. هسه سيد العلامة ليش ذكر هذا الحكم؟ هو أكو أحكام أخرى للتقابل. ذكر هذا الحكم في الواقع لكي يمهد الأذهان لإشكالات سوف تأتي. سوف يأتي في أبحاث قادمة أنه أنتم قلتم أن التقابل لا بد من أن يوجد بين طرفين، التناقض كيف يمكن أن يوجد؟ التناقض يوجد بين الوجود والعدم، والعدم لا شيئية له، لا وجود، لا طرفية له، فكيف وجد التناقض؟ كيف وجد تقابل التناقض مع أن الموجود عندنا هو وجود زيد، أما عدمه فعدمه ليس بشيء حتى يوجد. وكذلك في باب الملكة والعدم، فإن الجهل ليس شيئا، وإنما الجهل هو عدم الشيئية، الجهل هو عدم العلم. نعم عدم الشيئية لا مطلقا، وإنما عدم الشيئية في مورد يكون قابلا لتلك الشيئية لذلك الوصف. فالسيد العلامة ذكر هذا الحكم لكي يمهد الأذهان إلى اعتراضات سوف تأتي، وتأتي الإجابة عليها هنا. الفصل السادس في تقابل التضايف. السيد العلامة من هنا فصاعدا سوف يدخل في بحث أقسام التقابل، كل قسم من أقسام التقابل يبحثه السيد العلامة بفصل مستقل. أول تلك الأنواع التي يبحثها هو التضاعف. واضح أن التضاعف عند السيد العلامة يدخل في الغيرية الذاتية، لأنه من التقابل، والتقابل منحصر هو المصداق الوحيد للغيرية الذاتية. من البحث السابق اتضح أن المتضائفين عبارة عن أمرين وجوديين لا يمكن تعقل أحدهما إلا إذا تعقلت معه الآخر. هذا هما المتضائفان. إذن فبين المتضائفين معية في الوجود، لا يمكن أن يتعقل أحدهما من دون أن تتعقل معه التعقل الآخر. هذا هو التضاعف. ثم يذكر السيد العلامة حكما من أحكام التضاعف، وهو أن المتضائفين دائما بينهما تكافؤ وتساوي. هذا التكافؤ والتساوي بالوجود والعدم، وبالقوة والفعل. فإذا كان أحد المتضائفين موجودا مثل الأبوة نفترض، أو أحد المتضائفين مثل الأب هو المتضائف، فلا بد وأن يكون الآخر اللي هو الابن شبيه موجودا أيضا، لا يعقل أن يكون معدوم. نعم يعقل أن يكون موجودا ثم عدم، مات يعني، وكان الموت ليس بعدم. المهم أن كلي الوجود صادق، وكذلك لا يعقل أن يكون الأب منعدم لكن الأب متحقق، لكن الابن شنو متحقق. أو قسها بالأبوة والبنوة، لا يمكن أن تكون الأبوة متحققة لكن البنوة ليست متحققة، وكذلك لا يمكن أن تكون البنوة متحققة والأبوة ليست متحققة. إذن فبينهما تكافؤ بالوجود والعدم، إذا وجد أحدهما وجد الآخر، إذا عدم أحدهما عدم الآخر. وهذا هو معنى المعية، هذا هو معنى أن بينهما معية. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني أنهما متكافئان أيضا قوة وفعلا. فإذا كان زيد أب بالفعل، إذن لابد وأن يكون له ابن بالفعل. أما إذا كان زيد أب بالقوة، فلا بد وأن يكون له ابن بالقوة. لا بد وأن يكون متكافئان قوة وفعلا، لا يمكن أن يكون أحدهما موجود بالفعل والآخر موجود بالقوة، وإنما لا بد وأن يكون متكافئان. ثم يقول السيد العلامة: لازم هذا التكافؤ الوجودي والقوة، لازمه أنهما معان، لا يتقدم أحدهما على الآخر، لا بالوجود الذهني في عالم التصور، ولا في الوجود الخارجي وفي عالم المصداق، لأنه المعية تقتضي التساوي. هذا تمام الكلام في هذا المطلب. خلنا نطبق هذه العبارة وندخل في بحث التضاد. قال: وينقسم التقابل إلى الغيرية الذاتية، وقد عرفوه بامتناع اجتماع شيئين في محل واحد من جهة واحدة في زمان واحد. وينقسم التقابل إلى أربعة أقسام، فإنها البيان والتفريع يعني، فإن المتقابلين إما أن يكونا وجوديين أو لا، يعني لا يكونا وجوديين. هذا اللي لا يكونا وجوديين بشق عقل، أن يكونا كلاهما عدميين، وأن يكون أحدهما وجودي والآخر عدمي. والشق الأول ممتنع، أن يكونا كلاهما عدم، لا يمكن أن تقوم النسبة بين عدمين. إذن فيتعين أن يكون هذا الشق الثاني منحصر به بالوجود والعدم، أن يكون أحدهما وجودي والآخر عدمي، إما أن يكونا وجوديين أو لا. وعلى الأول يعني الوجوديين، إما أن يكون كل منهما معقولا بالقياس إلى الآخر كالعلو والسفل، فهما متضائفان لا يمكن تعقل أحدهما إلا مع تعقل الآخر. والتقابل يسمى بتقابل التضائف، أما العلو والسفل فهما متضائفان. أو لا، أو لا يكونان كذلك. شنو لا يكونان؟ يعني لا يكون كل منهما معقولا بالقياس إلى الآخر، وإنما كل واحد يجوز أن نعقله من دون أن نعقل ونتصور معه الآخر. أو لا يكونا كذا، أو لا يكونان كذلك كالسواد والبياض. فالسواد والبياض أمران وجوديان لا يتوقف تعقل أحدهما مع تعقل الآخر، فهما متضادان، والتقابل تقابل التضاد. وعلى الثاني يعني أنه لا، إما أن يكون كلاهما وجوديين أو لا، وهذا لا يكون أحدهما وجودي والآخر عدمي، إذ لا تقابل بين عدمين. وإن كان سيد العلامة هذا لا تقابل بين عدمين يرفع اليد عنها في النهاية. المهم، وحينئذ يعني إذا كان أحدهما وجودي والآخر عدمي، إما أن يكون هناك موضوع قابل لكل منهما كالعمى والبصر، ويسمى تقابلهما تقابل العدم والملكة. العدم هو العمى والملكة هو البصر. وإما أن لا يكون كذلك، يعني وإما أن لا يكون هناك موضوع قابل لكل منهما، يعني العدم ليس مشروطا بكون الموضوع قابلا للصفة كالنفي والإثبات، ويسميان متناقضين، وتقابلهما تقابل التناقض كذا قرروا. كل ما تلقى كذا قرروا اعلم ان سيد العلماء غير قابل، يعني وعدم قبوله، عدم قبوله لهذا الحصر هو انه قد يقع التقابل بين عدمين، مثلا كاللا انسان واللا لا انسان، فانه بينهما تقابل، بينهما تناقض، بينما كلاهما شنو؟ كلاهما امران عدميان. نعم لازم احدهما وجودي، هذا بحث اخر. خذ تناقض التقابل ما يقع بين اللوازم، التقابل يقع بين ذاتي هذين الأمرين. المهم، ومن أحكام مطلق التقابل، شنو مطلق التقابل؟ يعني التقابل بأنواعه الأربعة، التضائف والتضاد والملكة والعدم والتناقض. ومن أحكام مطلق التقابل أنه يتحقق بين طرفين. ليه سيدنا لابد يتحقق بين طرفين؟ يقول لأنه نوع نسبة، لأن التقابل بكل أنواعه هو نوع نسبة بين المتقابلين، والنسبة تتحقق بين طرفين، لا يمكن أن تتحقق في طرف واحد. من أحكام التضائف أن المتضائفين متكافئان وجودا وعدما، هذه الجهة الأولى من التكافؤ، وقوة وفعلا، هذه الجهة الثانية. فإذا كان أحدهما يعني أحد المتضائفين اللي هو مثلا الأبوة موجودا، كان الآخر وهو البنوة موجودا بالضرورة. وإذا كان أحدهما معدوما وهو الأبوة مثلا، كان الآخر وهو البنوة معدوما بالضرورة. وإذا كان أحدهما بالفعل أو بالقوة، هذه الجهة الثانية من جهة التكافؤ، كان الآخر كذلك بالضرورة. ولازم ذلك أنهما معان، تحكم عليهما قانون المعية، يحكم عليهما قانون المعية، ولا يتقدم أحدهما على الآخر لا ذهنا ولا خارجا. ولهذا فإنه في البحث في المرحلة التاسعة اللي راح يجي، اللي هو بحث السبق واللحوق، نقول أنه لا سبق ولا لحوق بين المتضائفين. عدم السبق واللحوق ليش؟ لأن المعية متحققة، والمعية معناها ماذا؟ معناها عدم السبق وعدم اللحوق. الفصل السابع في تقابل التضاد. في الواقع هذا الفصل صياغته اللي هو الفصل السابع لا تخلو من إرباك، لا تخلو من إرباك علمي، وهذا على خلاف عادة وطبيعة السيد العلامة الذي عرف بأنه رائد التنظيم بالبحث الفلسفي. المهم، السيد العلامة في هذا الفصل يريد أن يطرح هذه الفكرة، أبينها بشكل إجمالي. يريد أن يطرح، يقول أن التضاد فيه تعريفان. التعريف الأول هو التعريف القديم الموجود قبل المدرسة المشائية. والتعريف الثاني هو التعريف الحديث فلنعبر عنه، وهو التعريف الذي اختارته المدرسة المشائية واختاره صدر المتألهين. فيوجد تعريفان في المقام. في مقام التعرف على صحة أي منهما نحن نريد أن نحاكم هذين التعريفين لكي نعرف أيهما صحيح. كيف نحاكمهما؟ السيد العلامة يقول هنا يجب أن نعرف أولا خصوصيات التضاد ما هي، فيذكر ثلاث خصوصيات للتضاد، ويأتي يقول أن التعريف الذي يجمع لنا هذه الخصوصيات الثلاث ويفسر لنا هذه الخصوصيات الثلاث هو التفسير وهو التعريف الصحيح. وهو شنو؟ وهو التعريف المشائي، ليس التعريف الأول. فيقول أن التعريف الأول غير صحيح، والتعريف الثاني هو التعريف اللائق والواجب أن يلتزم به. ليش؟ لأنه هو الذي يفسر لنا ويعلل ويحافظ على خصوصيات التضاد الثلاثة. هذا هو المبحث بشكل إجمالي. لكن عبارة السيد العلامة قد لا تكون تماما موصلة لهذه الفكرة بهذا الترتيب. المهم نحن سوف نذكر التعريف الأول والتعريف الثاني، ثم بعد ذلك نذكر الخصوصيات الثلاثة للتضاد، ثم على ضوء هذه الخصوصيات يفهم أنه التعريف الصحيح هو التعريف الثاني، هو التعريف المشاء. التعريف الأول وهو التعريف القديم عرف التضاد بأنه كون أمرين وجوديين غير متضائفين متغايرين بالذات. هذا تعريف التضاد، أمران وجوديان غير متضائفين بينهما تغاير بالذات. هذا التعريف إذا لاحظناه بدقة نجد أن فيه ثلاث قيود. القيد الأول أن المتضادين أمران وجوديان، وهذا واضح، واضح من الضبط السابق، لأنه قلنا في الضبط السابق أن المتضادين إما وجوديين إلى وجوديين لا يتعقل تعقل أحدهم، لا يتوقف تعقل أحدهم مع الآخر، فهو شنو؟ فهو التضاد. ما أدري واضح هذا. فالمتضادان لابد وأن يكونا أمران وجوديان، قمو وجود وعدم، لأنه الوجود والعدم إما ملكة وعدم وإما تناقض. أما التضاد والتضائف فكلاهما أمران وجوديان. إذن فالمتضادان أمران وجوديان. زين، نحن نعلم أن الأمرين الوجوديين التقابل بينهما إما تضائف أو تضاد، فاحتاج إلى قيد آخر، إلى قيد ثاني، قال غير متضادين، غير متضائفين. فإلى غير متضائفين، إذن بقي في الأمران الوجوديان بقي ماذا؟ بقي التضائف، بقي التضاد فقط. ثم يضيف قيدا ثالث وهو شنو؟ وهو متغايرين بالذات. هو واضح، لأن التقابل بكل أنواعه هو الغيرية الذاتية كما تقدم. فالتقابل بين الوجود والعدم، وبين الملكة والعدم، وبين التضائف، كله لابد وأن يكون تغاير بيش؟ تغاير بالذات، حتى نحفظ على أن يكون هذا القسم هو قسم من المغايرة الذاتية، فاحتاج إلى قيد، إلى قيد المتغايرين بالذات. هذا هو القيد الثالث. وكل هذه القيود كلها قيود واضحة. هذا التعريف القديم. التعريف الحديث أو التعريف المشيائي كما يعبر عنه صدر المتألهين بالأسفار بالجزء الثاني يعبر عنه بالتعريف المشيائي، فهو أن يقال أن التضاد أو أن المتضادين أمرين وجوديين، واضح ليش يشترط أمرين وجوديين كما شرحنا سابقا في التعريف الأول، يتواردان على موضوع واحد، يتواردان أمرين وجوديين متواردين على موضوع واحد، وواضح أنه هذا القيد لابد من إدخاله. ليش؟ لإخراج التضاؤف، لأن التضاؤف وإن كان أمران وجوديان بس مو متواردان على موضوع واحد، لأن الأبوة في محل والبنوة شبيهة في محل آخر، فهما وإن كان أمران وجوديان متضائفين لكنهما ليسا متواردين على موضوع واحد، بينما التضاد يعني السواد والبياض يجب أن يكونا متواردين على موضوع واحد، لأن السواد لو كان في القماش والبياض كان في الورقة هذا لا يحقق التضاد. متى يتحقق التضاد؟ التضاد يتحقق إذا تواردا الضدان على موضوع واحد ومحل واحد. هذا هو القيد الثاني. القيد الثالث، أمرين وجوديين متواردين على موضوع واحد داخلين تحت جنس قريب، داخلين تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف، هذا القيد الرابع. فالتعريف الثاني هالشكل راح يكون أن المتضادين أمرين وجوديين متواردين على موضوع واحد داخلين تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف، هذا هو التعريف الثاني. تعالوا الآن لكي نعدد خصوصيات التضاد وخصوصيات المتضادين لنرى أن أي تعريف من هذين التعريفين يحفظ لنا هذه الخصوصيات. ما أدري واضح البحث؟ الخصوصية الأولى يمكن تقسيمها إلى ثلاث نقاط. النقطة الأولى، لا إشكال ولا شبهة أن التضاد لا يقع بين الأجناس العالية وبين المقولات العشرة الجوهر والتسعة العرضية السبعة النسبية والكم والكيف، هذه المقولات لا تضاد بينها. شنو يعني لا تضاد بينها؟ ما معنى لا تضاد بين المقولات؟ معناه أنه يمكن أن يجتمع في مورد واحد أكثر من مقولة، بل يمكن أن تجتمع كل المقولات في مورد واحد. الآن خذ أنت مثلا زيت هذا الموجود الخارجي، أولا هو جوهر صدق عليه الجوهر، اثنين بما أنه مادي فلا بد أن يكون له متى ولا بد أن يكون له أين ولا بد أن يكون له وضع ولا بد أن يكون له كيف، وبما أنه جسم لا بد أن يكون له كم ولا بد أن يكون له جدة ولا بد أن يكون له إضافة لأنه هو إما عالم أو شجاع تكون له إضافة من الإضافات وهكذا. فكل المقولات العشر يمكن أن تجتمع على زيد خارجي، ومن هنا قالوا أن التضاد لا يمكن أن يقع شنه بين المقولات الخارجية، عفوا بين المقولات والأجناس العالية، بل الضرورة تحكم أن المقولات لابد وأن تجتمع، لأنه لا يوجد عندنا موجود ممكن، لأنه الماهي المقولات العالية وين تصدق؟ تصدق في الممكنات. لا يمكن أن يوجد عندنا موجود ممكن لا يصدق عليه إلا مقولة واحدة، هذا ممتنع ما موجود، لأنه شو تريد؟ العقل هم يصدق عليه أنه جوهر، وهم يصدق عليه أنه ماذا؟ لابد أن له كيف، لا بد أنه إما عالم أو أنه ليس بعالم أو له وضع أو له شيء. بالنتيجة لا بد أكون مقولة أخرى تصدق عليه. ومن هنا قالوا أن المقولات لا يقع بينها التضاد. إذن فلا بد التعريف لكي يكون صحيحا، لا بد يخرج، لا بد يكون فيه قيد يخرج لنا المقولات. ما أدري واضح هذا؟ هذا هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا إشكال أن الأنواع التي تقع تحت المقولة هذه الأنواع أيضا لا تضاد بينها. مثلا أنت خذ الكم، الكم تحته شنو؟ تحته أنواع. الكم مقولة عالية، جنس عالي، تحته شنو؟ تحته الكم المنفصل وهو العدد، وتحته الكم المتصل القار، والكم المتصل غير القار. الكم المتصل غير القار الزمان، الكم المتصل القار ينقسم ثلاثة أقسام، إما جسم أو سطح أو خط. هذه أنواع تقع وين؟ تقع تحت الكم. زين، خذ الكيف. الكيف أيضا، الكيف هو بحد ذاته هو شنو؟ هو مقولة عالية تقع تحته أنواع، يقع تحته الكيف الكيف المختص بالكميات، الكيفيات النفسانية، الكيفيات الاستعدادية، والكيف المحسوس. ثم حتى تحت الكيف المحسوس أيضا تقع شنو؟ تقع أقسام الخمسة باختلاف الحواس، الكيف المبصر، الكيف المذاق، الكيف المشموم، وهكذا. السيد العلامة يقول أن الأنواع التي تقع تحت المقولة العالية هذه الأنواع لا يقع فيها التضاد، لأن الجسم الواحد مثلا زيت مثلا يصدق عليه أن له كم، ليش؟ باعتباره جسم، فيصدق عليه أنه ماذا؟ أن له جسم تعليمي. هذا الجسم التعليمي شنو؟ نوع واقع تحت شنو؟ تحت مطلق الكم. يصدق عليه أنه جسم تعليمي، وكذلك يصدق عليه أنه ماذا؟ أنه كيف محسوس، لأنه هذا مبصر بالنتيجة، تبصره تلمسه، يقع تحت اللامسة. فلا تعارض ولا تضاد بين نفس الأجناس العالية، هذه النقطة الأولى، ولا تعارض ولا تضاد بين الأنواع التي تقع تحت الأنواع العالية، لا تضاد بينها. ومن هنا فلا بد وأن يكون تعريف التضاد لكي يكون صحيحا، لا بد وأن يخرج لنا المقولة لأنه لا تضاد بينها، ولا بد أن يخرج لنا الأنواع الواقعة تحت المقولات. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أن الأنواع التي تقع تحت الأنواع الواقعة تحت المقولة أيضا لا تضاد بينها. المقولات ما في تضاد بينها، الأنواع التي تقع تحت المقولة مباشرة اللي هي هاي الأنواع شنو هي؟ هذا نوع إضافي، من جهة إذا قسناه لما فوقه هو نوع، لكن إذا قسناه لما تحته فهو جنس، وهذا هو معنى النوع الإضافي. فالأجناس العالية لا تضاد بينها، الأنواع الإضافية لا تضاد بينها، الأجناس الواقعة تحت الأنواع الإضافية أيضا لا تضاد بينها. فمثلا تعال إلى الكم أو إلى الكيف، أوضح، تعال إلى الكيف، هذا مقولة عالية يقع تحتها شنو؟ الكيف المحسوس، هذا نوع إضافي يقع تحت الكيف المحسوس شنو؟ الكيف المبصر، الكيف المشموم، الكيف المحسوس يعني الملموس، وهكذا. وهذه الخمسة يمكن أن تجتمع. البرتقالة هم هي كيف مبصر باعتباره هي لون، لها لون من الألوان، وهم هي كيف شنه؟ كيف مذوق باعتبار أن لها طعم. إذن يمكن اجتماع شنه؟ يمكن اجتماع المقولات، ويمكن اجتماع الأنواع الإضافية، ويمكن اجتماع الأجناس التي تقع تحت الأنواع الإضافية. هذه هي الخصوصية الثالثة. إذن فلا بد أن يكون التعريف لكي يكون صحيحا، تعريف التضاد، لا بد وأن يخرج المقولات العالية، ويخرج الأنواع التي تقع تحتها، والأنواع التي تقع تحت الأنواع الواقعة تحت الأجناس العالية، هذه لابد كلها أن تخرج. ومن هنا يقول السيد العلامة، يقول إذن فبالاستقراء التام نحن نرى أن التضاد لا يقع إلا بين الأفراد النوع الحقيقي، كما تقدم في بحث سابق أن التماثل لا يقع إلا بين أفراد النوع الحقيقي، كذلك التضاد أيضا لا يمكن أن يقع إلا بين أفراد النوع الحقيقي. شنو أفراد النوع الحقيقي؟ وهو النوع الذي تحته أفراد وفوقه ماذا؟ جنس. هذا الجنس ماذا يسمى؟ يسمى الجنس القريب. الجنس القريب ما هو؟ وهو ذلك الجنس الذي لا يوجد تحته أجناس، وإنما يوجد تحته ماذا؟ أنواع فقط. أما الجنس الذي يقع تحته أجناس فيسمى جنسا بعيدا. ما أدري واضح هذا؟ زين. هذه الخصوصيات كلها لا يحفظها لنا التعريف الأول، لأن التعريف الأول قال أمران وجوديان غير متضائفين. خو أمران وجوديان غير متضائفين، المقولات هم أمران هم أمور وجودية غير متضائفة. الأنواع التي تقع تحت المقولات أيضا أمور وجودية غير متضائفة. الأنواع التي تقع تحت هذه الأنواع أيضا كذلك. بينما التعريف الثاني نراه أنه قال داخلين تحت جنس قريب. إذا قال داخلين تحت جنس قريب فهو يحصر أن يقع التضاد. وين يقع؟ يقع في خصوص النوع الحقيقي، في خصوص أفراد النوع الحقيقي. يعني شنو أفراد النوع الحقيقي؟ مثلا اللون، اللون نوع حقيقي، فوقه ماذا؟ فوقه الجنس الكيفي المحسوس، تحته شنو؟ تحته الأصفر والأحمر والأخضر. ولا إشكال أن الشيء الواحد لا يكون أسودا وأبيضا، والسواد والبياض واقعان تحت جنس قريب، نوعان واقعان تحت جنس قريب. وكذلك الحرارة والبرودة لا يمكن أن يجتمعان، وكذلك الحلاوة والمرورة أيضا لا يمكن أن يجتمعان لأنها داخلان تحت المذاق، والحرارة والبرودة تحت أحد الكيف المحسوس خلينا نعبر عنه أو الملموس، والسواد والبياض تحت اللون، وهكذا. وبهذا يتضح، هذه النقطة الأولى، أكو ثلاث خصوصيات. بهذا يتضح بمقتضى هذه الخصوصية الأولى أن تعريف التضاد لابد أن يؤخذ في هذا القيد، وهو قيد أن يكون المتضادين داخلين تحت جنس قريب. فنطبق هذا المقدار. قال الفصل الأول، الفصل السابع في تقابل التضاد. التضاد على ما تحصل من التقسيم السابق هو كون أمرين وجوديين غير متضائفين متغايرين بالذات. هاي ثلاث قيود، أي غير مجتمعا بالذات. هاي غير مجتمعا بالذات مو قيد الرابع، وإنما هي تفسير علمي، تفسير للتغاير الذاتي. هذا التعريف القديم. هسه ايش راح يدخل سيد العلامة؟ راح يدخل بالخصوصيات، وبعدين في آخر الفصل ينطينا شنو؟ ينطي التعريف الحديث أو التعريف المشائي. ما أدري واضحة؟ ومن أحكامه، هسه الظاهر من صياغة هاي العبارة من أحكامه يعني من أحكام التعريف السابق، هيك راح يفهم، بينما هو الواقع مو هالشكل. هذني النقوض على هذا التعريف، هذني الأحكام الثلاثة اللي راح يجين، هذني كلهن نقوض ومعائب على التعريف السابق. ومن أحكامه، قلنا هاي الخصوصية الأولى فيها ثلاث نقاط. النقطة الأولى، ومن أحكامه أن لا تضاد بين الأجناس العالية من المقولات العشر، فإن بيانية بيان لعدم التناقض، فإن الأكثر من واحد منها، الأكثر من واحد من هذه المقولات العالية تجتمع في محل واحد، بل يجب أن تكون مجتمعة، مو بس يمكن، كالكيف والكم وغيرهما في الأجسام. فالجسم باعتبار أن له مقدار له كم، وباعتبار أن له مثلا لون فهو كيف. هاي النقطة الأولى. إذا لا تضاد وين؟ لا تضاد بين الأجناس العالية. النقطة الثانية، وكذا لا تضاد بين أنواع كل منهما أو كل منها العفو، كل منها يعني منين منها؟ من المقولات العالية مع أنواع غيره. ما جواب هاي العبارة؟ يعني كما أن المقولات العالية ما كتضاد، كذلك الأنواع الواقعة تحت المقولات العالية مثل الكيف مثل الكيف المحسوس، ومثل شنو؟ ومثل الكم المتصل، هذا اللي أيضا ما في بيناتهم تضاد. المورد الثالث، وكذا بعض الأجناس المندرجة تحت الواحد منها مع بعض الآخر. المندرجة تحت الواحد منها يعني من تلك الأنواع مع بعض آخر. ما أدري واضح العبارة؟ هذا اللي هو الشق الثاني بعبارة واضحة، لا تضاد لا بين المقولات هذا الأول، ولا بين الأنواع الواقعة تحت المقولات هذا الثاني، ولا بين الأنواع الواقعة تحت هذا الأنواع. إذن أين يقع التضاد؟ يقع في النوع الواقع تحت النوع الواقع تحت النوع الواقع تحت المقولة العالية، هذا الذي يقع به التضاد. كاللون، هذا اللون وين واقع؟ واقع تحت الكيف المحسوس. والكيف المحسوس وين واقع؟ واقع تحت الكيف، تحت مطلق الكيف. كاللون مع الطعم مثلا، هذا ممكن اجتماعهم. فالتضاد بالاستقراء إذن إنما يتحقق في نوعين أخيرين. نوعين أخيرين يعني شنو؟ يعني ليس تحتهما جنس، وإنما تحتهما شنو؟ تحتهما أفراد. يتحقق بين نوعين أخيرين مندرجين تحت جنس قريب كالسواد والبياض، المندرجين تحت اللون أو الحلاوة والمرورة، المندرجين تحت الكيف المذاق، وهكذا. كذا قرروا. الحمد لله رب العالمين. يأتي المطلب.